إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 60 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في بيان صفة الاغتسال. وذكرنا أننا نمشي على ما ذكره، ثم نجمع من ذلك أمورا أخرى تتم بها صفة الغسل. وليعلم أولا أن صفة الغسل يعني نوعان: الغسل المجزي والغسل التام. الغسل المجزي الذي تحققت فروضه وخلاصتها نية مع تعميم البدن بالماء، على خلاف بينه في المضمضة والاستنشاق، فهذا هو الغسل المجزي. وأما الغسل التام فهو هذا الذي نجمعه. ونذكر أيها الإخوة دوما يعني باستحضار هذه السنن، هناك فرق بين من يفعلها غافلا عنها، وإن كان المسلم مأجور على كل ما يفعله، ولكن الاستحضار لكل جزئية من الجزئيات يؤجر عليها المرء. إنسان أول ما بدأ استحضر النية، ثم التسمية، ثم يستحضر أنه يغتسل على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى عندما يؤخر غسل الرجلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرها، وهكذا فيؤجر على كل جزئية من هذه الجزئيات. وهذه إحدى معاني حديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أن الإنسان يستحضر ويكثر من النيات الصالحة فيؤجر على كل واحدة منها. قال: ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه. فطبعا هو خص هذه المسألة لأن خلاف العلماء فيها معروف، وقد تقدم يعني شيء من ذلك فيما يتعلق بصفة الوضوء. وقد اختلفوا في المضمضة والاستنشاق على أقوال يعني خمسة. قول: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية. قول: هما واجبان في الوضوء والغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهذان قولان متقابلان. قول ثالث: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء واجبان في الغسل، وهذا حفظه بأن تستحضر أن الغسل يعني طهارة كبرى ومن جنابة، فمن المناسب أن تكون المضمضة والاستنشاق يعني واجبتين في الغسل دون الوضوء، وهذا مذهب الحنفي. الآن يعني حفظها الآن سهل، سنتان في الوضوء والغسل، هذا المالكية والشافعية، مقابله واجبان في الوضوء والغسل الحنابلة، واجبان في الغسل مستحبان في الوضوء الحنفي. قول الرابع واجبان في الوضوء دون الغسل، وقيل المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وهذا أيضا حفظه سهل، لأن الاستنشاق فيه نوع من يعني المبالغة في تنظيف الأنف، فمن المناسب أن يكون الاستنشاق يعني واجبا. فهذا اختلافهم في المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل بها فرجه حتى ينقيه. يعني هذا الحديث يعني فيه ترتيب جيد وفيه تكرار غسل الكفين. إذن أول شيء غسل الكفين في بداية الغسل، بعدين يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم هذه اليسرى التي باشرت الغسل يدلكها بالأرض أو بالصابون، ثم يعيد مرة أخرى غسل الكفين. هذا في هذا الحديث، فهذا فيه التصريح بذلك. ثم يغسل يديه غسلا حسنا، ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل ذراعيه ثلاثا. هذا فيه رد على الذين يقولون أن هذا يعني أن هذا الوضوء بغض النظر هل هو وضوء أو هذا ابتداء بأعضاء الوضوء، لكن هم ينكرون يعني التثليث، يقولون هذا البدء بأعضاء الوضوء إنما يكون الغسل فيه مرة واحدة لأنه ليس وضوءا مستقلا وإنما هو ابتداء بأعضاء الوضوء، فمن أجل هذا ينكرون التثليث. نقول هذا الحديث حجة عليهم. ويغسل ذراعيه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى، والحافظ ابن حجر قال في الفتح طريق صحيحة، وقال الشيخ الأرناؤوط في تحقيق المسند 24648 قال وهذا إسناد حسن، قال صحيح الحديث صحيح، قال وهذا إسناد حسن، ولم أرى فيه يعني كلاما للشيخ الألباني رحمه الله. فهذا بالنسبة لي هذا الباب، وطبعا فيه يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. نعم. قال ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته. الآن هذا تعتبر النقطة الإيش الثامنة في صفة الغسل، وهي غسل الرأس. أذكركم مرة أخرى بما جمعناه من صفة الغسل: النية، التسمية، غسل الكفين، غسل الفرج والأذى باليسرى، دلك اليسرى بالأرض ونحوها، والسادس غسل اليدين مرة أخرى، والسابع البدء بأعضاء الوضوء في الغسل وفيه المضمضة والاستنشاق، وبعدين نأتي إلى غسل الرأس. فقول هنا ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته. وذكرنا أيها الإخوة أنه ليس من المناسب في الغسل أن يمسح رأسه، لأنه أصلا سيغسله، ويعني لم يأتي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كما يمسح في الوضوء ثم يعني خلله، وإنما الذي جاء في صفة الغسل مباشرة التخلي، فعلم أنه لم يكن يمسح رأسه كما يمسح في الوضوء. إلا أن يقول قائل: طيب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة، فنقول يعني هذا مجمل، وينبغي أن تكون الصفة العملية حاكمة على هذا. فالصحابي أو الصحابية التي قالت توضأ وضوءه للصلاة يعني بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح رأسه، كما هو واضح من صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يرجح ماذا؟ أن هذا بدء بأعضاء الوضوء وليس وضوءا، لأنه لو كان وضوءا لجاء فيه مسح الرأس ولا قدم فيه غسل الرجلين، فمسح الرأس لم يأتي وغسل الرجلين أخر. فهذا مما يرجح أن هذا بدء بأعضاء الوضوء وليس وضوءا. وذكرنا لكم في المرة الماضية نصا، وهو حديث أم عطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. تقول: هذا يدل أن هذا غسل بدأ فيه بالوضوء. كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، فمن البداية بتدخل في الاغتسال من الجنابة. إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أفرغ على يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بالماء حتى يستبرئ البشرة. يستبرئ البشرة يعني يظن أنه قد أوصل الماء إلى أصول الشعر، هذا هو الاستبراء. ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا. إن شاء الله ستأتينا مسألة أن التثليث في الغسل إنما يكون فقط في ماذا؟ فقط في غسل الرأس وفي البداء بأعضاء الوضوء، وأما في غسل سائر البدن فلم يأتي التثليث، إنما الذي جاء ثم أفاض على سائر جسده ثم يفيض على رأسه ثلاثا. ولذلك الإمام أحمد كما سيأتي إن شاء الله لم يذكر في التثليث في الغسل إلا غسل الكفين وغسل الرأس. قال: ثم يفيض على سائر جسده. أصل كلمة سائر إنما تطلق على الباقي، أقول وقد صح إطلاقه على الكل عند البخاري: ثم يفيض على جلده كله، ثم يفيض على جلده كله، فهذا يدل على أن سائر تطلق على الكل أيضا. لكن طبعا أكثر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر غسل أعضاء الوضوء، وإنما أفاض الماء على سائر جسده. فهو إذا بدأ بأعضاء الوضوء غسل يديه المرفقين، فعندما يفيض على سائر جسده يفيض مثلا إلى الإيش؟ من فوق إلى الإيش؟ إلى المرفقين من أعلى، ولا يلزمه أن يكمل على المرفقين. طبعا نحن كلنا نستغرب هذا في زمن، يقول يا شيخ أنت قاعد تقول إيش، وبيفتح الدش وما أقول. هذا في زمانهم لم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، كان يغتسل بالصاع. نعم. قال حدثنا، هذا في البخاري ومسلم. ثم يفيض على سائر جسده ثم أخذ الإناء فيكفأه عليه. نعم، أخذ الإناء فيكفأه عليه، هذا أيضا يعني مبالغة في الغسل. فبعد الإفاضة على سائر الجسد إذا بقي في الإناء ماء فيكفأه عليه من رأسه إلى باقي البدن. نعم، هذه يعني سنة ربما تكون مهجورة. بعد إفاضة الماء على سائر الجسد يعني يفيض مرة أخرى على البدن بكامله. نعم، الإفاضة على سائر البدن ونضيف إليها وإفراغ ما بقي في الإناء عليه. نعم، وهذا يشبه ماذا؟ أنه أحيانا يعني في صفة الوضوء بعد أن تنتهي من الوضوء تأخذ كفا من ماء وتجعله على جبهتك حتى ينحدر على الوجه. هذا ثبت أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي بعده، حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنا الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل فقال بل الشعرة وإنقاء البشرة، بل الشعرة وإنقاء البشرة. طبعا المحقق هنا يقول لم أقف عليه عند غير ابن المنذر من هذا الطريق. نعم، وفي معرفة علوم الحديث للحاكم قال وأوهى أسانيد عائشة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة، فهذا أوهى الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها. الحديث أيضا جاء عن أبي هريرة بلفظ تحت كل شعرة جنابة، لكنه في ضعيف أبي داود برقم 37. وله شاهد عن أبي أيوب وهو ضعيف أيضا في الضعيفة 3801، وجاء أيضا عن أنس، ومع هذا كل هذه لا تتقوى لشدة الإيش؟ لشدة الضعف. الأمر السابع الذي ذكره ابن المنذر ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره. أشوف كيف عناية ابن المنذر بصفة الغسل، عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره. فإذا أول ما يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالتخليل ويفعل ذلك ثلاث، وبعدين يفيض عليه. نعم، يفيض عليه ثلاث حسيات. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد الخزاعي عن جبير بن مطعم قال ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. هذا هو العدد، هذا بعد التخليل، هذا في البخاري ومسلم. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا سأله كيف أصب على رأسي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه 3 حثيات. قال إن شعري كثير. قال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم، فهذا يقال لمن بدا منه معارضة الإيش؟ معارضة السنة. فقول هذا القائل إن شعري كثير يعني علم منه أبو هريرة أنه يريد أن يعارض الإيش؟ يعارض السنة. قال له شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. تقول أيضا مثل هذا صح عن جابر بن عبد الله وهو عند مسلم، وأما حديث أبي هريرة فهذا في تحقيق سنن ابن ماجه برقم 578. نعم. قال ذكر صفة غسل الرأس. كيف العناية بالرأس؟ نعم، يعني 3 أبواب. ذكر صفة غسل الرأس. قال أخبرنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور اختلف بالأبواء في غسل المحرم رأسه. هذا عند البخاري ومسلم. فأرسلني ابن عباس، نعم هذا عبد الله بن حنين يقول، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب أسأله. وهذا أيها الإخوة من الطرق النافعة والأساليب النافعة في رفع الخلاف. عند الاختلاف يعني كل واحد من الطرفين يحيل على من هو أعلم، يحيل على من هو أعلم. فهنا ابن عباس والمصور لما اختلف فأرسلوا إلى أبي أيوب قال فوجدته يغتسل، وجده يغتسل وهو محرم. طب والاختلاف كان في ايش؟ ها؟ كان في غسل المحرم. طب اذا وجده يغتسل هل من المناسب ان يقول له هل يغتسل المحرم؟ لا. فهنا لما وجده يغتسل فقد اخذ الجواب ايش؟ بالرؤية. فاذا يسأله عن شيء اخر. قال فقلت ارسلني اليك ابن عباس اسألك كيف كان؟ فسأل عن الايش؟ عن الكيفية. نعم، أسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب لأنه كان مستور بثوب فطأطأه قال حتى بدا لي رأسه بعدين بيديه. هذا لا يتسق، فهنا سقط أيها الإخوة من أول حتى بدا لي رأسه، اكتبوه وهو موجود في البخاري. قال حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. هذا كله ساقط. ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فإذا الإنسان يصب عليه فأقبل بهما وأدبر. نعم، الدشوش الآن موجودة، فيضع رأسه تحت الدش ثم بعد التخليل يقبل بهما ويدبر. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هذا إيش؟ أقبل بهما وأدبر، هذه في صفة الغسل. فعندنا أيها الإخوة ماذا؟ عندنا تشريب وصب وإيش؟ وغسل. تشريب، تشريب اللي هو إيش؟ التخليل. إذن أول شيء تشريب اللي هو التخليل، بعدين صب يصب الماء، وبعدين غسل غسل اللي هو إيش؟ يقبل بهما ويدبر، يقبل بهما ويدبر. إذن أول شيء أبو صلاح ماذا؟ ها، تشريب، بعدين يصب الماء، وفي أثناء صب الماء إيش؟ يقبل بهما ويدبر، هكذا. نعم، فالتشريب والتخليل هذا لغسل الباطن، لغسل باطني، وبعدين يقبل ويدبر لغسل إيش؟ لغسل الظاهري. نعم. الأمر التاسع الذي ذكره ابن المنذر قال: ذكر ترك الوضوء بعد الغسل. ذكر ترك الوضوء بعد الإيش؟ بعد الغسل. طبعا ها هنا يعني بيان لأقوال العلماء فيما يتعلق بالوضوء مع الغسل. نعم، في ذلك أقوال أربعة. جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل مع اختلافهم في غسل الرجلين، يعني هم قالوا يقدم الوضوء على الغسل، ومنهم من قال يعني الوضوء كامل، ومنهم من قال يؤخر غسل القدمين، لكن المهم أن قول الجمهور التقديم. طيب، قول آخر: الوضوء بعد الغسل أفضل. هذا قول في مذهب الحنابل. قول ثالث: الوضوء قبل الغسل وبعده سواء، واختاره أصحاب الشافعي وهو قول في مذهب الحنابل. الرابع: إن نسي الوضوء قبل الغسل فإنه يتوضأ بعد الغسل، نص عليه مالك وأحمد. نعم، فهذا بالنسبة للوضوء مع الإيش؟ مع الغسل. وإذا عرفنا أن هذا ليس وضوءا مستقلا، وإنما هو غسل بدأ فيه بعض الوضوء، تبين لك ماذا؟ تبين لك أنه حتى إذا نسيه لا يفعله، إذا نسيه لا يفعله بعد الإيش؟ بعد الغسل. فهنا ابن المنذر يرجح هذا، ترك الوضوء بعد الغسل، وماشي مع الآثار. قال: حدثنا الكيساني سليمان بن شعيب قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. هذا في صحيح أبي داود 245. قال أبو بكر: في حديث ميمونة وعائشة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاغتسال، وكل ذلك مؤتفق. مؤتفق يعني متفق. إيش اللي هو كل ذلك؟ يعني اللي في حديث ميمونة وعائشة ذكر الوضوء قبل الغسل، وقول عائشة لا يتوضأ بعد الغسل، فهذا متفق. قال: حدثنا سهيل بن عمار قال: أخبرنا محمد بن مصعب القرقساني أو القرقساني قال: أخبرنا الأوزاع عن الزهر عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. نعم، الغسل من الجنابة، إن هذه طهارة إيش؟ طهارة مستقل. إن كنتم جنبا فالطهر، كنتم جنبا فالطهر. فإذا اغتسل الإنسان الغسل الصحيح يصبح إيش؟ يصبح طاهرا. الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. هذا الأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. طيب، أيضا سئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟ وأي وضوء أعم من الغسل؟ إذن هذا يؤيد هذا، أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزي صاحب عن الوضوء، ولما سئل قال: وأي وضوء أعم من الغسل؟ طيب، تقول: وقد جاء عن ابن عمر ما يدل على الوضوء بعد الغسل، ولكن هذا محمول على شيء آخر. روى عبد الرزاق عن سالم قال: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه، خلي بالك، قال: ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك. فإذا وضوءه محمول على إيش؟ على هذا. نعم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة بن نافع قال: سئل جابر عن الجنب يتوضأ بعد الغسل، فقال: لا، إلا أن يشع يكفيه الغسل. هذا رواه عبد الرزاق وهو إسناده صحيح. فإذا بالنسبة للوضوء أيها الإخوة بعد الغسل، يعني قد عرفنا ما فيه، وأن السنة أنه لا يتوضأ بعد الإيش؟ لا يتوضأ بعد الغسل. الأمر الحادي عشر أو الأمر العاشر، قال: ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال. بعد الفراغ من الاغتسال، غسل القدمين هذا يعتبر العاشر، فقد جمعنا في صفة الغسل عشرة أمور: النية، التسمية، غسل الكفين، غسل الفرج والأذى باليد اليسرى، غسل اليسرى، غسل اليدين مرة أخرى، ثم البدء بأعضاء الوضوء وفيه المضمضة والاستنشاق، بعدين غسل الرأس، بعدين الإفاضة على سائر البدن، وبعدين غسل القدمين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، وذكر الحديث وذكر وضوءه إلا رجليه. قالت: ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما. هذا عند البخاري ومسلم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن عثمان اغتسل من الجنابة ثم تنحى فغسل قدميه. هذا عند ابن أبي شيبة. فهذا يعني جملة ما ذكره ابن المنذر في صفة الإيش؟ في صفة الغسل. يبقى ها هنا أيها الإخوة يعني بعض المسائل والتنبيهات التي لم يذكرها، فيعني نمر على بعضها، وإن كان يعني هذا كافيا، لكن يعني مثل هذه التفصيلات يعني تفيد في يعني الإجابة على أسئلة الناس: فعلت كذا، فعلت كذا. فذكرنا هنا التسمية، وعرفنا أنها يعني مشروعة، وهناك من يقول أنها لا تشرع أصلا. طبعا الذين يقولون لا تشرع لأنهم يضاعفون الأحاديث، والأحاديث يعني المذكورة في التسمية تصلح للدلالة، فيسمي في الوضوء، يسمي في الإيش، ويسمي في الغسل. يسمي في الوضوء ويسمي في الغسل. الذين قالوا لا تستحب التسمية للجنب، يعني هذا وجه في مذهب الشافعي. نعم. وطبعا وجوب التسمية هذا المشهور من مذهب الحنابل. الحنفية والشافعية قالوا التسمية إيش؟ سنة. نعم، هذا بالنسبة للتسمية. طيب، مسألة أخرى فيما يتعلق ب فيما يتعلق بغسل الفرج، غسل الفرج النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه، فبعضهم إيش يقول هذا؟ إن إذا كان عليه أذى، نقول السنة جاءت مطلقة، يعني قد يستدلون فغسل فرجه وما أصابه من أذى، غسل فرجه وما أصابه من أذى، نقول حتى وإن لم يكن فيغسل فرجه. طيب، بالنسبة لغسل اليدين قبل الوضوء اللي هي في بداية الغسل، هذا واضح من الأدلة، ويختلفون يعني يغسلهما بأي نية، نقول يغسلهما بنية الإيش؟ الغسل من الجنابة. أيضا عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل، ذهب الأئمة الأربعة إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة واحدة إلى 3 مرات ولا يزيد على 3. إذن هذا واضح، وهناك يعني قول شاذ يقولون بأن يغسل الكفين 7 مرات، هذا ممكن تجدهم يقول لك أنا قريت في بعض الكتب أنه يعني 7 مرات، فهذا يعني روي عن ابن عباس ولا يصح. طيب، بالنسبة للوضوء قبل الغسل له مباحث كثيرة، ما حكم هذا الوضوء وما موضعه وما نيته وماذا لو اغتسل بدون الوضوء والتثليث في الوضوء؟ بالنسبة لحكم هذا الوضوء أيها الإخوة، نحن عرفنا أنه يعني إيش؟ أنه إيش؟ سنة في الغسل، فلو بدأ واغتسل مرة واحدة بدون هذا الوضوء فغسله صحيح، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حتى اختاره ابن حزم أن هذا سنة. هناك من قال الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود وأبي ثور ورواية عن الإمام أحمد. نعم، وهناك قول كان إن كان أجنب وهو محدث، يعني كان محدثا وأجنب، فإذا يلزمه الإيش؟ يلزمه الوضوء، وإن كان أجنب طاهرا لم يلزمه. كل هذه أيها الإخوة تفصيلات يعني ما عليها دليل، إنما نقول وضوء في أول الغسل إيش؟ في أول الغسل سنة، لكن نحن نسوق هذا من أجل معرفة الخلاف. طيب، ماذا لو اغتسل بدون وضوء؟ لو اغتسل بدون وضوء وكان محدثا حدثا أصغر، أنا محدثا حدثا أصغر واغتسل ولم يتوضأ، اغتسل على طول أفاض الماء على بدنه بنية الغسل، فاختلفوا في هذه المسألة وهي مشهورة. القول الأول يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقا سواء كان محدثا حدثا أصغر قبل الجنابة أم لا، وسواء نوى رفع الحدثين معا أو نوى رفع الجنابة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وأصح الأقوال في مذهب الشافعية واختاره ابن تيمية. فإذا مسألة لو اغتسل بدون وضوء عرفت هذا القول الأول، وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فسماه الله تبارك وتعالى طهارة، هذا القول الأول. قول الآخر لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ، سواء توضأ قبل الغسل أو توضأ بعده، وهو أحد قولي الشافعي، هو قول في مذهب الحنابلة. القول الثالث قالوا لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص أحمد رحمه الله ووجه في مذهب الشافعي. قالوا إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، هذا سهل، والله إن كنتم جنبا فتطهروا، فأنا ناوي الطهارة حيث أنني يعني أستبيح بهذه الطهارة ما لا يستباح إلا بها. نعم. أيضا مما ذكروه التثليث في وضوء الغسل، لقد عرفنا ماذا حديث عائشة الذي قرأناه في أول الباب، هذا دليل على التثليث في وضوء الغسل. فقيل يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثا، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية ووجه في مذهب المالكي، وقيل يتوضأ مرة مرة وهو المشهور في مذهب المالكية. إذن هذا بالنسبة للتثليث في وضوء الغسل، التثليث في وضوء التثليث في وضوء الغسل. قال ابن رجب لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثا وعلى تثليث صب الماء على الرأس، هذا الذي نص عليه الإمام أحمد في التثليث. وذكرنا أن حديث عائشة هذا يدل على التثليث في المضمضة والاستنشاق وغسل الذراعين ثلاثا، ففيه يعني زيادة. وفصلها هنا أيضا في غسل الرأس، قال هل يمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة، وعرفنا أن ما في الدليل على المسح، وإنما يشرع في الأمور الثلاثة اللي هي التشريب والصب والغسل. حكم تخليل الشعر في غسل الرأس، والتثليث في مس في غسلها، وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في عدد الغسلات، وهل تنقض الضفائر في غسل الجنابة، وما حكم المسترسل من الشعر، هل يجب غسل ظاهره وباطنه؟ فهذه يعني مسائل. نعم، يهمنا منها ماذا؟ يهمنا منها بالنسبة للضفائر، هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس؟ الأحاديث المرفوعة في غسل الرأس للمرأة تذكر ثلاث غرفات، لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. صحيح. نأتي إلى مسألة الضفائر أيها الإخوة. الضفائر سواء كانت ضفائر المرأة أو ضفائر الرجل، فقيل لا تنقض المرأة ولا الرجل رأسه مطلقا، لا في غسل الجناب ولا في غسل الحيض. طيب ما الماذا يا أبا محمد؟ يعني المرأة مضفرة شعرها أو الرجل، إذا ما نقض ماذا يفعل؟ نقول يغسل أصول الشعر ويصب الماء، فالماء يدخل في إيش؟ في الضفائر أو في ظاهرها، المهم أنه لا يلزم أن ينقض الضفائر. هذا مذهب المالكية والشافعية وروي عن أحمد. طبعا هذه مسألة مهمة، مسألة الضفائر هذه، قد يشق على المرأة. فقالوا لا تنقض لا في غسل الجناب ولا في غسل الحيض. القول الثاني يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة وهو مذهب الحنفي. لماذا؟ لأن المرأة لها أن تضفر شعرها وأما الرجل فقالوا ربما لا يحتاج إلى ضفر شعره فيجب عليه النقض. طيب القول الثالث فرقوا بين غسل الجنابة وغسل الحيض فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره الباجي من المالكية وابن حزم. والذي يظهر أيها الإخوة أنه في الحيض لا بد من الإيش؟ لا بد من النقض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة فقال لها انقضي شعرك اغتسلي وأمرها بإدخال الحج على العمرة. فإذا كان أمرها هذا في غسل الإحرام وهو يعني مستحب فغسل الحيض من باب إيش؟ من باب أول. نعم، فهذا بالنسبة لموضوع النقض. طبعا إذا تبين أنه لا يجب النقض فالشعر المسترسل، منهم من قال يجب غسل ما استرسل من الشعر وهو مذهب المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا يجب وهو مذهب الحنفية. نعم. طيب التيامم في الاغتسال، التيامم في الاغتسال يعني طبعا مشهور أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لكن هذا عند التأمل في الأحاديث ما عليه دليل، وإنما هذا في الرأس، يعني يبدأ بشقه الأيمن في الرأس وبشقه الأيسر، إنما جاء هذا في غسل الرأس. وأما ثم أفاض الماء على سائر بدنه هذا ما جاء فيه التيامن، ما جاء فيه التيامن، إلا أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. لكن عائشة التي روت حديث يعجبه التيمن هي روت أيضا غسل الجنابة وذكرت أنه أفاض الماء على سائر جسده ولم تذكر الإيش؟ ولم تذكر التيمم. وإذا عرفت هذا فإن تكرار غسل البدن في الغسل أيضا ما جاء عليه الدليل، وإنما أفاض الماء على سائر بدنه ما جاء مثلا ثلاثا. طيب بالنسبة للموالاة، الموالاة سنة عند الجمهور وواجبة عند المالكية. والتدليك، نحن ذكرنا قبل ذلك التدليك في الوضوء وقلنا ماذا؟ أن هذا بحسب يعني قلة الماء وكثرته، فإن كان يعني الغسل لا يتم إلا بالدلك فيجب الإيش؟ فيجب الدلك. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني من صفة الغسل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.